بحاجه او ذمه وهوان، او ان يكون لديه اصلا شافع الا باذن الواحد المنان، وكذاك نزه نفسه عن والد، وكذاك عن ولد هما نسبان، وكذاك نزه نفسه عن زوجه، وكذاك عن كفر يكون مدان. ولقد اتى التنزيل عما لم يقل كي لا يدور بخاطر الانسان. فانظر الى التنزيه عن قرب ولم ينسب اليه قط بالانسان.
لقد اتى التنزيه عما لم يقل.
ولقد أتى التنزيه عما لم يقل، ولقد أتى التنزيه عما لم يقل كي لا يدور لخاطر الإنسان. فانظر إلى التنزيه عن قرب ولم ينسب إليه قط للإنسان. وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن زنة وعن غشيان، وكذلك التنزيه عن نسيانه. والرب لم ينسب إلى نسيان. وكذلك التنزيه عن ظلم وفي الأفعال عن عبث وعن بطلان، وكذلك التنزيه عن تعب وعن عجز ينافي قدرة الرحمن. ولقد حكى الرحمن قولا قاله في الحاصد البهتان والكفران، أن الإله هو الفقير ونحن أصحاب الغلال المجد والإنكار. وكذاك أضحى ربنا مستقرضا أموالنا سبحانه بإحسان، وحكى مقالة قائل من قومه أن العزيز ابن من الرحمن.
سبحانه وتعالى
وهذا هو الوجه الثامن عشر من وجوه الدلالة على ثبوت علوه سبحانه وتعالى. وهذا الوجه أيضا وجه لطيف، وقد أبدع فيه ابن القيم رحمه الله مثل شأنه في بقية الوجوه، أبدع جدا في هذا الوجه، وكما سبق في الوجه الذي سبق. خلاصة هذا الوجه أن الله عز وجل أثبت ما أثبت له من الكمال، ونفى عن نفسه ما يكون نقصا وعيبا، وذكر بعض الأمور التي تقتضي العيب، ذكرها ونفاها بخصوصها، نفى العيب والنقصان إجمالا، هذا هو الأكثر، وتفصيلا في بذكر بعض الوجوه، ذكرها نفاها عن نفسه لأنها تقتضي العيب والنقصان. وجملة ما نفاه عن نفسه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم لم يقل به أحد، لم يثبت أن أحدا قال أن الله عز وجل يطعم مثلا، ما ينتهي أن الله عز وجل يأكل، لم يثبت هذا القسم، قسم لم يقل به أحد، مع ذلك نفاه الله عز وجل عن نفسه. وقسم قال به بعض الأفراد مثل ما ورد عن بعض اليهود، هذا القول الذي قاله بعضهم ليس قول جميع اليهود، وقسم قال به الطوائف، الله عز وجل نفى كلها عن نفسه، نفى عن نفسه ما يقتضي العيب إجمالا وتفصيلا. إثبات العلو اتفق عليه من بالمشرق والمغرب والجنوب والشمال، وأنتم تقولون أن أكثر الناس يقولون بهذا، أنتم تقولون، مع ذلك لم ينزه سبحانه نفسه عنه. قول لم يقل به أحد والله عز وجل نفاه عن نفسه، هذا القول الذي يقول به الأكثر، لماذا لم ينفي عن نفسه؟ لو كان عيبا لنفاه عن نفسه، عدم نفيه له يدل على أنه ليس، بل هو كمال يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، وعدم نفيه يدل على أنه ليس مما ينبغي أن ينفع عنه، بل هو ثابت كما أثبته لنفسه. وجه لطيف جدا.
القسم الثالث من المنفيات،
قسم قال فيه الطوائف، كثير من قالوا به. القسم الثاني قال به أفراد، يعني لم تتبنه طوائف. وأنتم تعترفون أن إثبات العلو هذا يلازم الوهم دائما. طيب إذا كان يلازم الوهم دائم على قولكم، إذا كان أكثر الناس يقولون به على قولكم، بل هذا لم يشير إليه المؤلف، أكثر النصوص تشير إليه على قولكم. هنا كان الأمر متحتما أن ينفى هذا الذي تدل عليه كثير من النصوص، كثير من النصوص عندك. مع ذلك الله عز وجل لم ينفي عن نفسه، مما يدل على انه ليس مما ينبغي ان ينفرد. هذا يثبت الله عز وجل ويجب ان يثبت ان الله عز وجل اثبته في نفسه. هذا وثامن عشر اشرها تنزيله سبحانه عن موجب النقصان. كل ما يوجب النقصان فالله عز وجل نزه نفسه عنه. وتنزيهه عنه اولا يكون باثبات الكمال. الله عز وجل اثبت لنفسه الكمال جمله وتفصيلا، جمله كما في قولنا الحمد لله، وتفصيلا كما اثبت لنفسه الاسماء والصفات. هذا تفصيل. اثبت نفع نفسه العيب اجمالا ولم يكن له كفوا احد. الوجه الثاني نفع نفسه بعض العيوب بالترصيص عليها. هذه ثلاثه اوجه بها الله عز وجل نزه نفسه عن موجب النقصان. الموجب النقصان اي ما يوجبه النقصان. هذا عموما. وعن العيوب وموجب التمثيل والتشبيه جل الله ذو السلطان. الله عز وجل ايضا نزه نفسه عما يستلزم العيوب وعما يستلزم التمثيل والتشبيه. والنصوص التي في هذا كثيرة، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، هذه كلها تدل على أن الله عز وجل لا شبيه له ولا مثيل له، لا شبيه له على النحو الذي ذكرنا، لا شبيه له في خصائصه. طيب هذا إجمال البيتين ذكر نفيه للعيوب إجمالا. ولذاك أي لأن الله عز وجل يجب أن ننفي عنه ما يؤدي إلى العيب والنقصان، ولذاك نزه نفسه سبحانه عن أن يكون له شريك ثاني أو أن يكون له ظهير في وراء. سبحانه عن إفك ذي بهتان نهى نفع نفسه أن يكون له شريك، ونفع عن نفسه أن يكون له ظهير. الظهير هو الذي يعاون وهو الذي يساعد، أو أن يكون لديه أصلا شافع إلا بإذن الواحد المنان. أنا تركت بيت عمل، لأن هذه الأبيات الثلاثة كلها في قوله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا في تفسير هاتين الآيتين، نقلها الشيخ محمد في كتاب التوحيد. هؤلاء المشركون الذين ترجعون إليه هل يملكون شيئا؟ لأن الذي ترجع إليه الذي تتعلق به القلوب لا بد أن ينفع، لا بد أن يدفع الضر. هل يملكون شيئا؟ الله عز وجل يقول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هي لا يملكون شيء. قد يقول المشرك لا يملكون ولكنهم شركاء مع الله عز وجل. وما له فيه وما لهم فيهما من شرك. قد يقول القائل المشرك لا ليسوا شركاء بس هم يساعدون، هم لهم شيء من المعاونة، وما له منهم من ظهير. ما الذي بقي؟ بقي أن يقال أن لهم جاه عند الله عز وجل، كلامهم يسمع، يشفعون، ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. إذن كل هذه الأمور كما يقول ابن القيم عفاه الله عز وجل. يقول في آخر كلامه يقول فتأمل كيف أخذت هذه الآية المشركين بمجال الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغ. أو أي والي لو قدم هذاك البيت كان هذا متسعا جدا. أو أي والي خلقه سبحانه من حاجته. الله عز وجل هو ولي المؤمنين. وكونه ولي المؤمنين معناه أنه ينصرهم وأنه يحبهم. ولكن هل يوالي أحدا لحاجته إليه؟ لا. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله عز وجل هو أولياء المؤمنين أولياء الله عز وجل. وعلى رأس شهاداتهم من الأنبياء والرسل. ولكن الله عز وجل ليس له ولي لحاجته إليه ولم يكن له ولي من الذل. أو أن يوالي خلقه سبحانه من حاجته أي يواليه لحاجة أو ذلة وهوان. الله عز وجل نفع هذه الأمور بخصوصها بذكرها بالتنصيص عليها. أو أن يكون لديه أصلا شافع إلا بإذن الواحد منار. وهذا الآيات في هذا كثيرة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ما من شفاعة إلا من بعد إذنه. غير هذا الآيات. والشفاعة المتعفون تنقسم إلى قسمين. شفاعة مثبتة وهي التي تكون بهذه الشروط: أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع وأن يأذن للشافع. وكذاك نزع نفسه عن والد وكذاك عن ولد هما نسبان. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. أيضا بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله عز وجل نفع هذه الأمور كلها. وكذاك نزه نفسه عن والد وكذاك عن ولد هما نسبان. وكذاك نزه هما نسبان يعني ليس له أصل وليس له فرع. وكذاك نزه نفسه عن زوجة وكذاك عن كفوف يكون مداري أي يكون مساميا له مساويا له مقاربا له. والكفو فيها قراءتها متواترتها ولم يكن له كفوا أحد. وهذه قراءة حفص. ولم يكن له كفوا أحد. هذه قراءة نافع. وكلاهما بمعنى ولقد أتى التنزيه عما لم يقل كي لا يدور بخاطر الإنسان. الذي ذكره إلى هنا هذا في الجملة قد قاله بعض في الجملة. طيب الله عز وجل نزه نفسه عما لم يقله أحد. لم يثبت أن أحدا قد قال به. مع ذلك نزه نفسه عنه. لماذا؟ كي لا يدور بخاطر الإنسان حتى لا يأتي إنسان ويدور بخلده أن الله عز وجل قد يكون فيه هذا. فانظر إلى التنزيه عن طعم. قد يأتي الشخص ويقول الأكل على كمال. الله عز وجل يعني يستلذ بما لذ وطاب من الأكل. قد يأتي في خاطره الله عز وجل فار. ولم ينسب إليه قط من إنسان. لم يكن أحد أن الله عز وجل يأكل. مع ذلك نفاه حتى لا يدور بخلد إنسان أن هذا ما دام أنه كمال في حق الإنسان وفيه استبداد قد يكون هذا لله عز وجل، لذلك نفاه. يقول الله عز وجل يقول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني أكلهما للطعام يناقل الألوهية والربوبية. لماذا الذي يأكل الطعام يستكمل؟ لماذا نأكل الطعام؟ نستكمل بهذا. والذي يأكل الطعام بعد ذلك يكون له ما يكون في التخلص منه. ما يحتاج إليه من الجوع، ما يحتاج إليه في التخلص منها. الله عز وجل يقول: قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماء فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. هذا كله مع أنه لم يقل به أحد. وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن غشيان، عن غشيان أي الجمار، والجمار نفي الله عز وجل عن نفسه الصاعدة. هذا في نفي لهذا كما ذكر. قد يأتي ولم تكن له صاحبة، قد يأتي في خلد إن شاء الله دائما من هذا بالنسبة للإنسان كمال، فقد يستمتع الله عز وجل بهذا، قد يأتي في لذلك نفع الله عز وجل. أما الموت فقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا أحد قال أن الخالق يموت، لا أحد قال، كل شيء خالق لله وجهه. أما النوم والسنة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. هل قال أحد أن الله عز وجل ينام؟ وكذلك التنزيه عن نسيانه، والرب لم ينسب إلى نسيان أحد قال هذا. وذلك يقول الله عز وجل: قال علمه عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. وكذلك التنزيه عن ظلم، وفي الأفعال عن عبث وعن بطلان. وكذلك التنزيه عن ظلم، الله عز وجل نفى الظلم عن نفسه ونزه نفسه عن الظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأن الله ليس بظلام للعبيد. وكذلك التنزيه عن ظلم، وفي الأفعال أي وكذلك التنزيه لله عز وجل في أفعاله عن عبث وعن بطلان. الله عز وجل نزه نفسه عن العبث في أفعاله وعن البطلان في أفعاله. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قد يفعل الله عز وجل، الله عز وجل نزه نفسه، نزه عن البطلان والعبث في أفعاله، وأن أفعاله لحكم، وأن أفعاله لحكم وغايات حميدة. وكذلك التنزيه عن تعب وعن عجز ينافي قدرة الرحمن. الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لأن العجز يكون إما لنقص في العلم وإما لنقص في القدرة. ولذلك الله عز وجل لما يذكر خلقه للسماوات والأرض أو خلقه لبعض المخلوقات يذكر العلم والقدرة، ولما ينفع نفسه العجز يذكر أنه عليم قدير. لماذا؟ لأن العجز يكون ناتجا إما عن نقص في العلم وإما عن نقص في القدرة. ويقول الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب هو التعب النصب. هذه كلها مع أنه لم يثبت أن أحدا نسب إلى الله عز وجل. هذا القسم هنا يذكر التعب ذكره اليهود. هذا مع بعد مع ما بعد هذا مع بعد. ولقد وهنا يذكر ما نسب إليه ما نسبه بعض الأفراد. ولقد حكى الرحمن قولا قاله في نحاس واحد قاله في نحاس اسمه هو يهودي من أهل المدينة. في نحاس ذو البهتان والكفران ماذا قال؟ قال: إن الإله هو الفقير ونحن أصحاب الغنى ونحن أصحاب الوجد والإمكان. الوجد والوجد والوجد كلها بمعنى الغنى. ولذاك يقول: ولذاك أضحى ربنا مستقرضا يستديننا يطلب منا القرض مستقرضا أموالنا. إلى هنا كلامه سبحان ذي الإحسان. ذكر الطبري وغيره قصة فينحاس. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما دخل أبو بكر بيت المدراس مسجده مكان عبادته فوجد من يهود الناس كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فينحاس، كان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال أبو بكر لفينحاس: ويحك يا فينحاس، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بالحق من عند الله، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. قال فينحاس: والله يا أبو بكر، ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، وما نتضرر إليه كما يتضرر إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطينا، ينهاكم عن الربا ويعطينا من أصحاب الربا، لأن اليهود هذا مجالهم. ولو كان غنيا عنا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر فضرب وجه فينحاس ضربة شديدة وقال: والذي نفسي بيده، لولا العهد بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله، لضربت عنقك يا عدو الله، فأكذبون ما استطعتم إن كنتم صادقين. الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هل شيء منه كذب؟ أكذبوا إن استطعتم، كل هذا كذب وهذا كذب وهذا يخالف الحق. فذهب فينحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، انظر إلى ما صنع به صاحبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير وأنه عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه، فجحد ذلك في النار. وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى فيما قال في النار ردا عليه وتصديقا لأبي بكر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كم منهم قالوا هذا؟ واحد. مع ذلك ذكر الله عز وجل. وحكى مقالة قائل من قومه، من قومه الضمير يرجع إلى فينحاس، واحد آخر من قومه قال أن الوزير ابن من الرحمن، ابن هو ابن وهو من الرحمن يعني ابنه، هكذا قال. ذكر ذكر يقول القرطبي هذا لفظ خرج عن العموم ومعناه الخصوص، لأنه ليس كل اليهود قالوا ذلك، وهذا مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس ولم يقل ذلك كل الناس. هم في قولان، من قائل هذه المقولة؟ وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ويفقهم. الله عز وجل نقل هذا عنهم. من قال هذا في البداية؟ في قولان، القول الأول هو المذكور في الحاصل، وهذا محكي عن عبد الله ابن عبيد بن عمير، أخرجه الطبري وغيره. القول الثاني أنه قول جماعة من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم سنان بن مشكم وعدد، وهذا قول عبد الله بن عباس. يقول نكمل بعد هذا، وما القولان قط مقالة منصورة في موضع وزمان. يعني مقالة اليهود أن الله عز وجل فقير وأن عزير بن الله لم ينتصر لهم أحد، بل يقول ابن النقاش في قول اليهود عزير بن الله، يقول لم يبق يهودي يقولها بل انقرضوا، هكذا يقول. ويقول الرازي لعل هذا المذهب كان فاشيا فيهم ثم انقطع، فحكى الله عنهم ذلك ولا عبرة بإنكار اليهود ذلك، فإن حكاية الله عنهم أصدق. كلام جميل. هم ينكرون. المجمل يدل على أن هذا ليس قولا يتبناه فريق منهم، يتبناه طائفة منهم، والله عز وجل حكاهم عنه قاله بعضهم. الله عز وجل نزه نفسه عما قاله هذا العدد. الآن يعلق بعد هذا كل يعلق، لكن مقالة كونه فوق الورى، كون الله عز وجل فوق العرش فوق الورى وفوق العرش وهو مبارك الأكوان، قد طبقت شرق البلاد وغربها وغدت مقررة لدى الأذهان. فلأي شيء لم ينزه نفسه سبحانه في محكم القرآن، لم ينزه نفسه عن ذي المقالة مع تفاقم أمرها وظهورها في سائر الأديان. لماذا؟ وظهورها في سائر الأديان سبق في الوجه خامس عشر حكاية الإجماع، حكاية الإجماع في هذا السادس عشر. هذا وخامس عشر هذا الإجماع من رسل الإله الواحد المنان. هنا ماذا يقول؟ وظهورها في سائر الأديان. هناك ذكر إجماع، وفي السادس عشر ذكر إجماع أهل العلم. مع ذلك الله عز وجل لم ينزه نفسه عن هذا الذي تعتبرونه عيبا ونقصا، بل دائما يبدي لنا إثباته ويعيده بأدلة التبيان، يعيده ويكرره. هم أيضا يقولون الله عز وجل يعيده ويكرره، يعترفون بهذا، لا سيما تلك المقالة عندكم مقرونة بعبادة الأوثار، مع كونها منتشرة، مع ذلك أنتم ترون أن الذي يثبت العلو هو يعبد الأوثار، أو أنها كمقالة لمثلث عبد الصليب المشرك النصراني، هكذا تقولون. لماذا؟ إذ كان جسما كل موصوف بها ليس الإله منزل الفرقان. كل من يوصف بالعلو يكون جسما. ذكرت سابقا، أظن ذكرت مرارا، أنهم اختلفوا في تعريف الجسم. ما هو الجسم؟ اختلفوا به ولم يتفقوا على ذلك، ولكن اتفقوا على المقصود. قالوا كل ما يشار إليه جسم، كل ما يشار إليه جسم، ولو كان الله عز وجل فوق لجازت الإشارة إليه، وكل ما يشار إليه جسم. إذن الذي يرى أن الله عز وجل فوق وهو يعبد السماء يقول فالعابدون لمن على العرش استوى بالذات ليسوا عابد الديار لكنهم عباد أوثان لدى هذا المعطل جاعد الرحمن. ما دام أن العلو يستلزم ماذا؟ يستلزم التجسيم، لأن كل من كان في جهة أشير إليه وكل ما يشار إليه جسم والأجسام متماثلة، فالعلو يستلزم التجسيم. فمن يعبد الله الذي فوق العرش فهذا يعبد صنما، ومن يعبد الذي ما يدري أين هو هذا يعبد الله عز وجل. لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا كيت ولا كيت، تعبد من أنت، تعبد من إن كنت تعبد. يقول مع هذه الخطورة، شوف الخطورة، أنها أن القائلين بها عباد الصليب أو هم لا يعبدون الله عز وجل، يعبدون غيره. هذه الخطورة. والخطورة الثانية هو المقالة منتشرة، الله عز وجل قال ينزه نفسه معنا. لما طبع رد بشر، رد المريش على بشر، كتب الكوثر مقالة وكان في القاهرة في ذلك الوقت، كتب مقالة نسيت العنوان، ولكن مؤدى المقالة أن هناك من يريد عبادة الأوثان، يدعو إلى عبادة الأوثان.
يقصد
الجسم، يعني هو يرد. الأزهر في ذلك الوقت مشى الكتاب، رد على الأزهر وكتب مقالة أن هذا من إحياء عبادة الأوثان. هو كان جريء في هذا، يعتقده الجميع، ولكن هذا كان هم يقولون هذا من ناحية، من ناحية أن كل ما يشار إليه جسم فأنتم تعبدون جسما، ومن ناحية أخرى أنتم تقولون أن الله عز وجل له صفات وهذه الصفات قديمة، فإذا أنتم تعبدون قدماء كثر. ولذلك المعتزلة أنكروا أن يكون له، أن تكون له صفة، لأن الصفة هذه ستكون قديمة وهو قديم، وهذا يستلزم تعدد القدماء. من هذه الناحية أيضا الذي يثبت الصفات لله عز وجل فهو يعبده ويعبد غيره من القدماء فهو مشرك، وبالناهية أن الذي يرى أن الله عز وجل فوق العرش فهذا يعبد من؟ يعبد صنما ولا يعبد الله عز وجل. ولذاك قد جعل الباطل كفرهم هو مقتضى المعقول والبرهان. لأجل هذه الخرافات كلها ماذا قال؟ البرهان مقتضاه أن المجسم كفار. طبعا هذه المسألة هم يثيرونها، ما حكم المجسم؟ ويقصدون أهل السنة، لهم في ذلك رأيان معروفان، القول الأول تكفيرهم، القول الثاني عدم تكفيرهم، وهذا قول جمهورهم. يذرون بالجهل،
ما يفرقون بعد التفريق
مثلا يكفرون العالم والجاهل والعوام. لا لا، هم في هذا صريحين، يذروننا بالجهل، جزاهم الله خير، يذرون أهل السنة بالجهل. يعني هم يقولون ما يقصدون، كلامهم صريح، لأنهم يجسمون ويشبهون ويعبدون الأوثان والأصنام، ولكن لا يقصدون قصدهم به. فلذلك يقول ولذاك قد جعل المعطل كفرهم هو مقتضى المعطل والبرهان. الجميع متفقون على هذا، مقتضى البرهان انهم كفار، الذي ينفي العلم مقتضى الدليل انه كافر، نحن نقول انه كافر لانه ينكر مئات النصوص الصريحه، كما انه ينكر ويرد على الله عز وجل ويناكف النصوص بهذا الشكل. يعني كفره لأوجه كثيرة، ولكن يعذر بالجهل، وإلا هؤلاء يعني لم ينكروا نصا واحدا، كم من النصوص ينكرها؟ يقول هذا رأيناه بكتبكم ولم نكذب عليكم في الذي البهتان. هكذا عندك يا شيخ؟ هذا ايش؟
هذا رأيناه بكتبكم ولم نكذب عليكم في الذي البهتان.
يقول في كتبكم، هذا في كتبهم فعلا التصريح بأن من يثبت الصفات وهو عابد فهو مشرك، هذا في كتب المعتزلة، في كتب المعتزلة. والأشاعرة يذكرون دليل المعتزلة ويقولون الذي يثبت، يقولون النصارى كفروا لأنهم أثبتوا ثلاثة قدماء، الأقانيم الثلاثة، فما بال من يثبت سبعة؟ ولذلك يقولون نحن أثبتنا السبعة وما نزيد عليها، لأن الأقرب إلى التوحيد هو التقليل من إثبات السبعة. أصلاً المعتزلة لما مجسم ومجسم يقصدون ما يدرون عنه، ما يدرون عنه. هم دائماً مجسم ومجسم المعتزلة يقصدون. بعد هذا يقول ولأي شيء لم يحذر خلقه عنها، يعني العلو. وهذا شأنها ببيان، هذا شأنها من حيث الخطورة، مع ذلك لم يحذر. هذا وليس فسادها بمبين حتى يحال لنا على الأذهان. ليس فسادها، فساد إثبات صفة العلو واضحا كما تقولون حتى يحال لنا على الأذهان. أنتم تقولون أن فسادها واضح، حاكموا عقولكم، ارجعوا إلى عقولكم وإلى أذهانكم واسألوها. نحن سألناها، ليس فسادها، نحن سألناها حتى يحال لنا على الأذهان. أنتم تقولون إيش العقول؟ سألنا هذا وليس خشابها بمبين حتى يحال لنا على الأذهان. ولذاك قد شهدت أفاضلكم لها بظهورها في الوهم للإنسان. كثير منكم يقولون أن إثبات العلو يلازم وهم الإنسان، أي يلازم ظنه. الأقرب إلى ما يعتقده الإنسان أن يكون ربه في جهة، في أشرف الجهات وهي جهة العلو. هكذا يقول الخيال، هم يقولون. وخفاء ما قالوه من نفي على الأذهان، هم يقولون. أما ما ننفيه فهذا خفي جدا، هم يقولون. قول مجسمة هو ظاهر، أما نفينا فهو خفي، هم يقولون. وخفاء ما قالوه من نفي على الأذهان بل يحتاج للبرهان. يقولون النفي استنباطه من النصوص يحتاج إلى إيمان العقل، وإلا النصوص في غالبها تثبت العلو، والعقول في غالبها تذهب إلى هذا، لأن هذا هو موجب الخيار. هكذا يقول. طيب لو كان الأمر هكذا، كان ينبغي أن تحسم النصوص هذا الأمر. النصوص من ناحية واضحة، والقائلون كثر، والوهم أيضا يستلزمها. مع ذلك الله عز وجل لم ينشأ. أنا أقرأ عليكم هذا الدفتر، وكلامه مأخوذ أو ملخص من كلام الرازي، وكلام الرازي ملخص من قول ابن سينا، وأنا نقلتها كلها. يقول فين قيل؟ طبعا هو ذكر الأدلة وردها وقرر التفويض والتأويل، ومن بعد ذلك يقول فين قيل. إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة، يعني نفي العلو، فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشاهدة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك، من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحقيقه، يعني نفي التحقيق، تحقيق النفي. كما قررت الدلالة على وجود الصانع ووحدته أدلة كثيرة تدل على وعلمه وقدرته وحقيقة المعاني وحسن الأجسام في عدة مواضع، وأكدت غاية التأكيد، مع أن هذا أيضا حقيق بغاية التأكيد والتحقيق في العلوم، لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان والآراء من التوجه إلى العلو من الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء. إذن يحتاج إلى حل، أليس كذلك؟ أجيب بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه العقول العامة حتى يكاد يجزم بنفي ما ليس بالجهة، هكذا وخفاء ما قالوه بالنفي، كان الأنسب في خطاباتهم الأقرب إلى اصطلاحهم والأليق بدعوى الاصطلاح. كان المناسب في خطاباته، يعني في الخطاب الذي وجه إليه، والأقرب إلى اشتراعه، والأليق بدعوتهم إلى الحق، تدعو إلى الحق بتركه ما يكون ظاهرا في التشبيه، وكون الصانع في أشرف الجهات مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمات الحدوث. هذه التنزيهات الدقيقة من لها؟ ابن سينا، إنسان رسول الأنبياء ينتبهون لهذه التنزيهات الدقيقة. الصحابة مساكين، الأئمة الأربعة ومن معهم مساكين. وتوجه العقلاء إلى السماء ليس من جهة اعتقادهم أنه في السماء، بل من جهة أن السماء قبلة الرحمة. إذ منها يتوقع الخيرات والبركات وهبوط الأنوار ونزول الأمطار. هذا الكلام مأخوذ أو ملخص من كلام الرازي وكلام ابن سينا. أطول له كتاب اسمه الرسالة الأضحوية من أمر المعاد، ذكر هناك نفس الكلام ذكره في المعاد، يعني كيف أن النصوص كثيرة تثبت المعاد وأنت لا تثبت، فذكر أن هناك تنبيهات دقيقة. يقول الرازي: الشبهة السابعة، إن جميع كتب جميع الأنبياء، إن جميع كتب جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام مملوءة من كونه في جهة فوق، أما القرآن فقد جاء في كونه على العرش بصريح اللفظ سبع مرات، وذكر أيضا وهو القاهر فوق عباده وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والألفاظ الدالة على النزول والتنزيل كثيرة جدا، والآية المشتملة على لفظ إلى الدالة على انتهاء الغاية خارجة عن الحد، وليس في القرآن البتة لفظ يدل على نفي الجهة. فلو كان الدين الحق عنده نفي الجهة لكان من الواجب أن يذكر في ذلك مرة واحدة. فلما أثبت الجهة في آيات لا حصر لها ولا حد لها ولم يذكر البتة نفي الجهة، علمنا أنه تعالى كان مصرًا على إثبات الجهة. وأما الأخبار المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حصر لها ولا حد، وأما التوراة فمملوءة من هذه المعاني. فهذا يدل على أن الأنبياء والرسل عليهم السلام كانوا متفقين على إثبات الجهة لله تعالى. وليس لقائل أن يقول إنا نذكر لهذه الألفاظ تأويلات كما يقولونه، يقول هذا لا يكفي. لذلك لأن الدين الحق لو كان هو التنزيه الذي ذكرتموه لكان من الواجب أن يرد في هذه الكتب الإلهية ما يدل على تقرير هذا الأصل العظيم وعلى تأكيده بصريح اللفظ حتى يصير الحق معلوما، وحينئذ نصرف بقية الألفاظ إلى التأويل. ولما لم يرد في شيء من الكتب الإلهية البتة ما يدل على التنزيه الذي تذكرونه، ورأيناها مملوءة بالألفاظ الدالة على كونه تعالى موجودا في الفوق، علمنا أن مذهب الأنبياء والرسل عليهم السلام هو هذا المذهب، وأن الذي تقولونه مخالف لأديانهم ومذاهبهم. المطالب العالية في العلم لله. وهذا الكتاب من آخر ما ألفه قبل موته بخمس سنوات، أنه في الكتاب ذكر في موضع أنه كتبه سنة 605، وهو توفي سنة 606. والجواب أن الدعوة للخلق إلى الحق يجب أن تكون واقعة على أحسن الوجوه وأقربها إلى الصلاة، ولما كان التصريح بالتنزيه مما لا تقبله عقول العوام لا جرم كان الأولى اشتمال الدعوة على ألفاظ توهم التشبيه مع التنزيه على كلمات تدل على التنزيه غريب يعني. أي حق هذا الذي تذكره الدعوة هذا الذي تذكره أي حق؟
كامل
ها؟ كيف القلوب بيد الله عز وجل؟ التوفيق بيد الله عز وجل. وإلا ما ذكره من هذا التفسير كان ينبغي أن يستسلم له. مع ذلك كان الأليق في دعوته كذا، وأنت كيف فهمت يعني؟ إذا كان الأليق في دعوتهم أن تمطرهم ب ألفاظ التشبيه ثم صاروا مشبهة ثم تأتي تكفرهم، ليش؟ إذا كان هذا هو الأليق في دعوتهم وقد وصلتهم الرسالة وقالوا بمقتضاها وموجبها، أنت تأتي تكفرهم وتقول هناك تنبيهات دقيقة أخذتها من الشيطان. هذه التنبيهات هي تنبيهات هذا على لسان المسيح وغيره. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير. سبحان الله. الله طيب، سبحان الله، الله
وفق. وفق الرجل، وفق
يعني.